السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله أعزائي إخواننا رحم موتاهم وتغمدهم برحمته ورضوانه وأسكنهم فسيح جنانه. أما بعد إخواني، فكان الحديث في الدرس الماضي عن اغتنام طول الليل في مجاهدة النفس في المحافظة على صلاة الفجر عند من هو متهاون أو تثقل عليه هذه الشعيرة العظيمة. تبين من خلال ما ذكر فوائد هذه الصلاة وأن لها آثارا وفوائد عظيمة، منها الأجر العظيم الذي لا يقادر قدره أو لا يقادر قدره، ومنها أنها من أعظم أسباب دخول الجنة، بل ومن أعظم أسباب نيل أعظم نعيم في الجنة وهو لذة النظر إلى وجه الرب الكريم سبحانه وبحمده، ومنها أن من يصليها فهو محفوظ بحفظ الله في ذمة الله في أمانه وضمانه وحفظه سبحانه وبحمده، ومنها أنه يستفتح يومه بطاعة ربه. ومن المعلوم أن الحسنات تنتج الحسنات والسيئات تنتج السيئات عياذا بالله، فإذا استفتح العبد الموفق يومه بطاعة الله عز وجل يسر الله له اليسرى وجنبه العسرى وفتح عليه من الخيرات وأبواب الحسنات الشيء الكثير. فإذا صلى العبد وقضى صلاته فثمة سنة يحرص الموفق على مجاهدة نفسه عليها، والأعمال الصالحة الجليلة في أولها قد تثقل على النفوس ويحتاج الإنسان معها إلى مجاهدة شديدة ومعالجة للنفس، لكن مع مضي الوقت يسهل هذا الأمر ويصبح ميسورا، بل يصبح محببا إلى النفوس لذيذا. وقد وردت بعض الآثار التي ربما أشير إليها في مناسبات مضت عن بعض السلف أنهم جاهدوا أنفسهم على هذه الأعمال الكبيرة. إنها قال ثابت البناني: جاهدت نفسي على القرآن 20 سنة ووجدت لذته 20 سنة. هناك لذة لهذه الأعمال الصالحة يا إخوان، لكن دونها جهاد وجلاد ومعاناة ومحاسبة للنفس قد تطول بعض الشيء. والموفق من يصبر محتسبا الأجر منتظرا الخير من الرب الكريم. يجلس الإنسان يا إخواني بعد صلاة الفجر ما تيسر حسب وقته وحسب ظروفه، وإن تمكن أن يجلس إلى طلوع الشمس فهذه سنة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس حسناء، يعني يجلس في مكانه الذي صلى فيه بعد أن انفتل واستقبل الناس، يمكث في مكانه إلى أن تطلع الشمس. وورد عنه صلى الله عليه وسلم وفي حديث أنس أنه قال: من صلى الفجر ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب له أجر حجة وعمرة تامة، أو كان له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. جلسة في المسجد قد لا تزيد على ساعة، تعدل أجر حجة وعمرة، ما أيسر العمل وما أعظم الفضل والأجر من الرب الكريم. وجلوس العبد في المسجد يا إخواني في بعض الأوقات بعد الفجر، بعد المغرب، بعد الصلوات، كذلك تبكيره للمسجد قبيل الأذان أو مع الأذان أو بعد الأذان مباشرة، يدل على محبته بيوت الله عز وجل. وما أحب إلا ما أحبه الله عز وجل، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. فكون العبد يحب الجلوس في المسجد يدل على محبته بيت الله عز وجل. وما أحب إلا هذا المكان الذي يحبه الله عز وجل. وفي سبعة الذين يظلهم الله في ظله، نسأل الله أجعلنا وإياكم منهم: ورجل قلبه معلق في المساجد، حتى لو خرج من المسجد بدنه في بدنه يبقى قلبه معلقا في المسجد، يهفو إلى المسجد كلما سمع منادي ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح، أقبل إلى بيت الله راغبا في الخير حريصا عليه طالبا له. وتأملوا أيها الإخوان كيف قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين المساجد والأسواق، فقال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. وذلك أن المشتغلين بالأسواق بيعا وشراء قد يلهيهم الصفق بالأسواق وتلهيهم تجارة الدنيا عن تجارة الآخرة، وهذا ملاحظ. ومسكين ذلك الذي يتشاغل بالحطام، يتشاغل به عن طاعة ربه وعن تلبية المنادي عندما يناديه ويقول حي على الفلاح. والفلاح ما هو؟ كلمة يقول العلماء لا يوازيها كلمة تؤدي معناها، يقولون الفوز والسعادة والظفر والفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب وما أشبه ذلك من الكلمات التي يقول أهل العلم هي لا تؤدي معنى هذه الكلمة الجليلة. فتعجب عندما ترى الرجل يتشاغل في بيعه وفي شرائه حتى يخرج المصلون من مساجدهم وهو جالس في مكانه. أين يصلي؟ يصلي في أبغض البقاع والبلاد إلى الله عز وجل، يصلي في سوقه أو في دكانه. والله عز وجل يقول في تجار الآخرة: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وتأملوا إخواني كيف يقول ربنا في القرآن دائما: أقاموا الصلاة، المقيم الصلاة، يقيمون الصلاة، ما يقول يؤدون الصلاة. إذ المعنى يأتي بها كاملة على الوجه المطلوب، قائمة مستقيمة تامة أركانها وشروطها وواجباتها، ويحرص على سننها ويؤديها حيث أمر الله عز وجل. هذه الصلاة يا إخوان العظيمة التي يكون لها هذا الأثر العظيم، من يصلي في دكانه يصلي في بيته فهي صلاة قاصرة ناقصة، لا سيما من يصلي وقلبه معلق في البيع والشراء. ماذا قال الله عن تجارة الآخرة يا إخوان؟ قال: يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. يوفيهم أجورهم، وفي قوله يوفيهم أجورهم دليل على أنه عز وجل يعجل لهم أجرا وثوابا في الدنيا، ثم يوفيهم ذلك الأجر كاملا موفرا موفا غير منقوص يوم القيامة. ولا يوفيهم الأجر فقط، بل يزيدهم من فضله سبحانه وبحمده. وما ظنك بعطية من الغني الكريم سبحانه؟ والعطية على قدر معطيها. إنه غفور شكور، غفور لمن أذنب من عباده، شكور لمن عبده وأطاعه وأقبل عليه وتاجر معه سبحانه وبحمده. تجارة الآخرة تجارة مع الله عز وجل. ولهذا قال: يرجون تجارة لن تبور، تجارة رابحة لا تتعرض لخسارة بحال من الأحوال. أما تجارات الدنيا إذا لم يبر الإنسان فيها ويصدق ويتقي الله عز وجل، فقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم فيها: والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوا فيها كما تنافسوا فيها فتهلككم كما أهلكتم. هؤلاء الذين يتشغلون بالتجارة ويتركون الصلاة في المساجد يخشى عليهم أن يكونوا من المتنافسين في الدنيا عياذا بالله. والهلاك هنا يا إخوان ليس هلاك البدن، فهلاك البدن سيأتي على كل إنسان، وإنما الهلاك هلاك الدين، ولا قوة إلا بالله، الذي لا حياة بعده ولا نجاة بعده. فالموفق يا إخواني من يحرص على ارتياد المساجد في صلواته كلها، ويحب أن يجلس في المسجد فيبكر في الذهاب إلى المسجد، وإن تسنى له أن يجلس بعد الفجر إلى طلوع الشمس فما أحسن هذا، وإن لم يستطع يجلس ما تيسر يا إخوان. ويذكر بعض الأوراد والأذكار الشرعية إن لم يكن قالها قبل الصلاة، ويتلو ما تيسر من كتاب الله حسب وقته وحسب ظروفه. وفي الحديث المخرج عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ما أعظم أن يذكرك الله عز وجل في الملأ الأعلى بهذا العمل اليسير الذي يوفق إليه العبد الموفق. ثم قال في بقية الحديث: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من أخره عمله يا إخواني ما أسرعت بالدنيا برمتها، لا نسب ولا حشب ولا مالا ولا نشب ولا مال، بل ربما تؤخره هذه الأمور. وإنما يتقدم الإنسان يا إخواني بما يقدم ويؤخر من الأعمال الصالحة. فاحرصوا يا إخواني على عمارة المساجد، وانصحوا الباعة وكذلك من يتعاملون بالشراء في أوقات الصلوات، انصحوهم إذا رأيتموهم يا إخوان، وقولوا لهم: ربنا عز وجل يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، من رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. هؤلاء الرجال يا إخوان الذين يعمرون هذه البيوت بطاعة الله، للذين يهجرونها ويعمرون أسواقهم بالبيع وبالشراء، لا بأس أن يبيع الإنسان وأن يشتري، لكن يا أخي إذا رأيت الدنيا تلهيك عن الآخرة فلا خير فيها. واعلم أنك مع الدنيا ممتحن دائما، دائم في امتحان واختبار، لأن ربنا يقول: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ويقول: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، لنختبرهم فيه. فأنت في عملك، في دكانك، في كل مكان في اختبار أمام هذه الدنيا، هل تؤثر الدنيا على الآخرة وتترك الصلاة في بيوت الله التي أمرت أن تعمرها والتي يعمرها الموفقون من عباد الله المؤمنين؟ والذين قال ربنا عز وجل فيهم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب العالمين. هؤلاء الموفقون عمار المساجد. والعمارة هنا يا إخوان ليست العمارة الحسية بالبناء والتشييد، وإن كانت هذه العمارة فيها فضل عظيم، لكن العمارة الأعظم هي عمارتكم يا إخواني لها بطاعة ربكم وعبادته. فليحرص المسلم يا إخوان على المحافظة على الصلوات فرضها ونفلها، وليجاهد نفسه أن يكون قلبه معلقا في بيوت الله عز وجل، وليحرص يا إخواني على ارتياد المسجد في كل صلاة، قبل الصلاة مبكرة وبعد الصلاة متأخرة، فلا يكون آخر من يأتي وأول من يخرج، والله المستعان. وتلك أمور كما ذكر تحتاج يا إخواني إلى جهاد للنفس بعد الاستعانة بالله عز وجل، فإن المعان من أعانه الله والموفق من وفقه الله. لكن مع ذلك نحتاج أن نجاهد أنفسنا، فما هو إلا قليل حتى يأتي الرحيل وينتقل الإنسان يا إخواني من هذه الدنيا وقد قطع منها الآمال وانقطعت منه الأعمال ولم يبق معه إلا ما قدمه في حياته. فجاهدوا أنفسكم يا إخوان واجتهدوا في طاعة ربكم، وربوا ذرياتكم الأولاد والبنات على طاعة الله عز وجل والمحافظة على شعائر دينه. فالمحافظة على الصلوات وشعائر الدين هي أسباب النجاة التي يتأكد علينا جميعا أن نحرص عليه. اللهم اجعلنا من عمار المساجد، اللهم اجعلنا ممن قلوبهم معلقة في المساجد، اللهم اجعلنا ممن لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله عز وجل وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. اللهم إن على جهاد النفوس، اللهم إن على ما يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، اللهم إن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا أولادنا وبناتنا، اللهم احفظهم واكلأهم بعينك التي لا تنام. اللهم من أرادهم بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل دائرة السوء عليه يا أرحم الراحمين. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم للعمل الصالح السديد، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تذكرهم إذا نسوا وتعينهم على نوائب الحق يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع أرحامنا وجيراننا وإخواننا المسلمين الأحياء منهم الميتين بمنك وفضلك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. جزاكم الله خير يا إخوان.